نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، والله يصبحكم بالخير.
نسى عشرتكم مرشك طرق قهوتكم بشبابك التفاحة.
وين ما كنتوا مستمعينا الكرام الله يصبحكم بالخير والسعادة والبركة، ودائما نحن معكم نسعد ونتشرف باستماعكم لنا ومتابعتكم لبرامجنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة. فكل التحية لكل المستمعين الأوفياء من يضعون مؤشر مذياعهم في هذا الصباح على الموجة 106.7 FM.
دق المطر على الشباك والليل سكر بابه، الليل سكر بابه.
صباح الخير للذين لكل من يسمعنا ويتابعنا الآن في برنامج نسيم الصباح،
دق المطر
لمن يتابعنا ويسمعنا الآن في برنامج مع الناس. صباح الخير للذين خرجوا صباحا يسعون نحو أرزاقهم وقوت عيالهم. صباح الخير للعاملين، للكادحين، للمجتهدين والمخلصين في أعمالهم. صباح الخير لكل من أحب الخير للناس وسعى لخدمة الناس واجتهد للوقوف إلى جانب الناس. صباح الخير لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا. صباح الخير لأصدقائنا وأحبابنا في كل مكان. صباح الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام، وإن شاء الله يكون هذا الصباح صباح خير وبركة وسعادة ورضا من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل في هذا الصباح الجديد أن يبارك لنا في يومنا هذا، وأن يرزقنا خيره، وأن يصرف عنا شره، وأن يكتب لنا ولكم الخير والصحة والعافية على الدوام. دائما نذكركم ونذكر أنفسنا مستمعينا الكرام ونحن في زحمة انشغالاتنا وأعمالنا، ألا تنسوا ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تنسوا أيضا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، اللهم آمين.
كيف بهجرتم نرتاح رحتوا أخذتوا المفتاح،
كيف بهجرتم نرتاح
مع الناس مستمعين الكرام منكم وإليكم، ودائما أنتم في بؤرة اهتمامنا، ونحاول دائما أن نقترب منكم أكثر لنلامس همومكم ومشكلاتكم ونضعها على طاولة البحث والنقاش مع المسؤولين وأصحاب القرار.
يا هلا والله برجالنا يا سيوف العز بانينا.
حلقة جديدة من برنامج مع الناس، نسعد بمتابعتكم لها مستمعينا الكرام، وطبعا بإمكانكم متابعتنا بالصوت والصورة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، فأهلا وسهلا بكم جميعا. يرافقنا فريق العمل في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج حسام مقداد، وسأكون معكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا بكم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج مع الناس، واليوم إن شاء الله لدينا موضوعات متعددة سنطرحها في هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يوفقنا في طرح ما يهمكم وما يشغل بالكم دائما. من الموضوعات التي سنتابعها في هذه الحلقة مشروع تأهيل شارع الحرية. هذا الشارع يربط بين شارعي الرشيد وشارع صلاح الدين، أو ما يعرف سابقا بشارع نتسريم. إلى أين وصل العمل في هذا المشروع الحيوي والمهم؟ وطبعا هذا المشروع سيسهل كثيرا على الطلبة مشقة الوصول إلى جامعاتهم، وسيخدم المواطنين كثيرا أيضا، لا سيما أنه يتواجد في هذا الشارع وفي هذه المنطقة المستشفى التركي. لذلك هذا المشروع حيوي ومهم جدا بالنسبة لنا في قطاع غزة، وسنتعرف على آخر المعلومات المتعلقة بهذا المشروع. وأيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى اليمن السعيد التابع للمستشفى الإندونيسي، وبدء استقبال المراجعين في العيادات المختلفة في هذا المستشفى. وأيضا سنتحدث عن عودة العمل في العيادات الخارجية في مستشفيات القطاع. طبعا احنا بنعرف انه خلال الفترة الماضية كان في تقنين لعمل العيادات الخارجية، فمتى ستعود لسابق عهدها في استقبال المراجعين في كافة العيادات بعد اقتصارها على عيادات قليلة نتيجة ظروف كورونا. وفي هذه الحلقة أيضا من برنامج مع الناس سيكون معنا الأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، سيكون معنا في الاستوديو بإذن الله تعالى بعد الساعة 10 صباحا ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص مشكلاتكم مع شركة الكهرباء، وإن شاء الله سيرد عليها جميعا، ومن خلاله سنحاول فكفكة هذه المشكلات وحلها والتوصل إلى حلول ترضي المواطنين بإذن الله تعالى. لذلك يعني هذه فرصة لكم، ندعوكم للمشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3، أو بإمكانكم التواصل معنا من خلال الرسالة القصيرة على جوال رقم 0599-734-424. طبعا بإمكانكم أيضا التعليق على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك البث المباشر لحلقة اليوم من برنامج مع الناس. أي مواطن لديه مشكلة مع شركة الكهرباء بإمكانه يتواصل معنا على الأرقام اللي ذكرناها قبل قليل، إن شاء الله ما بعد الساعة 10 صباحا، وإن شاء الله سنعمل على حلها بقدر استطاعتنا. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ محمد ثابت لوقت طويل من هذه الحلقة، سنخصص الجزء الأكبر من هذه الحلقة لموضوع الكهرباء والإجابة على أسئلة المواطنين واستفساراتهم بخصوص المشكلات الموجودة لديهم. ولذلك نحن ندعوكم للتواصل معنا بإذن الله تعالى بعد الساعة 10 صباحا. هذه هي محتويات حلقة اليوم من برنامج مع الناس، نأمل ونتمنى أن نوفق في طرح المحاور التي تجيب على أسئلتكم واستفساراتكم.
الجفرة والسامر والتحية واليرغول والأعراس والدبكات الشعبية، ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
هو لو احنا بكوفيتنا كوفية فلسطينية،
يا حلال ويا مال فلسطيني يا نياني، يا حلال ويا مال فلسطيني يا نياني.
ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. بالأمس كانت هناك أمطار عمت مختلف المناطق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مطرنا بفضل الله ورحمته. وطبعا الليلة الماضية ودعنا المنخفض الجوي تاركا خلفه برودة كبيرة في الأجواء وكذلك درجات حرارة متدنية، لذلك في هذا اليوم تستقر الأجواء بإذن الله تعالى في هذا اليوم وغدا ويوم السبت كذلك، لكن تبقى حالة الطقس باردة بشكل واضح مع احتمالية تشكل الصقيع مع ليالي وفجر هذه الأيام. واليوم صباحا ولا زالت الأجواء مشمسة مع شيء من البرودة. المحطة الأولى من برنامج مع الناس مستمعينا الكرام كما أشرنا رح نحكي فيها في موضوع تأهيل أو مشروع تأهيل شارع الحرية، الشارع الذي يربط بين شارعي الرشيد شارع البحر وشارع صلاح الدين أو ما كان يعرف بشارع نتسريم سابقا. ما هي المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع، لا سيما وأنه يعتبر من المشاريع المهمة كما أسلفنا والتي تخدم المؤسسات التعليمية الموجودة في تلك المنطقة، الجامعة الإسلامية، جامعة فلسطين، جامعة الإسراء، كذلك المستشفى التركي وأيضا قصر العدل موجود في تلك المنطقة. والحقيقة كثرت التساؤلات من المواطنين في الفترة الأخيرة عن موعد البدء بتنفيذ هذا المشروع. طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع باستفاضة إن شاء الله من خلال ضيفنا الكريم المهندس زهدي الغريز المدير العام للمشاريع في وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، وكذلك رح نحكي عن رزمة المشاريع التطويرية المنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة. الآن دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم المهندس زهدي الغريز. باش مهندس زهدي، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحك صباح الأخ المستمعين جميعا، حياك الله.
تحياتنا لك باشمهندس زهدي. والحقيقة نحن نتحدث عن مشروع تأهيل شارع الحرية اللي بيربط بين شارعي الرشيد شارع البحر وشارع صلاح الدين، ما هي المعلومات الجديدة بخصوص هذا المشروع؟ والحقيقة هناك الكثير من التساؤلات في هذا الموضوع لأهمية هذا الشارع في ربط المناطق ببعضها وأيضا تسهيل وصول الطلبة إلى جامعاتهم.
الله يسعد صباحك أولا وصباح الأخوة جميعا،
حياك الله.
كما تفضلت أنت، شارع الحرية وشارع نعتبره من الأولويات عندنا في وزارة الحكم المحلي، فهو شارع يربط ما بين صلاح الدين شرقا إلى شارع رشيد غربا بطول 3.5 كيلومتر وبعرض تنظيمي 34 متر. هو شارع أساس لأن يقع عليه العديد من الخدمات الأساسية اللازمة لكل مواطن في قطاع غزة، أهمها المستشفى التركي وقصر العدل ومجموعة من الجامعات زي كلية الطب، الجامعة الإسلامية، جامعة الإسراء وحتى جامعة فلسطين بالإضافة للسكان الفلسطينيين الموجودين والمزارعين، وحيث أن الشارع لازال ترابي فكان لابد من الاجتهاد في الحصول على تمويل مناسب له.
نعم.
طبعا التمويل اللازم لإتمام الشارع على عرضه التنظيمي بالكامل يحتاج إلى أكثر من 8 مليون دولار. حاليا يعني تم الحصول من المصرف العربي للتنمية في أفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية واللجنة العليا لإعمار غزة والأردن بإدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، مشكورين جميعا على تمويل قدرة 3.5 مليون دولار كمرحلة أولى لتنفيذ الشارع المذكور. طبعا على عجل، اليوم الساعة 11 قبل الظهر يوجد زيارة للمقاولين قبل تقديم مناقصاتهم، لأنه لابد أنه نبدأ فيه بأقصى سرعة للحاجة الماسة إليه، وهذا ما سيكون. يعني نتوقع بدء العمل إن شاء الله قريبا جدا في غضون أقل من شهر في الشارع. نعمل من الله أنه نحصل على منحة ثانية من أجل
المرحلة الأولى. متى هتبدأ بشمهندس؟
نعم،
المرحلة الأولى متى هتبدأ؟
إن شاء الله في غضون أقل من شهر. اليوم في زيارة ميدانية للمقاولين.
طيب، يعني إن شاء الله تبدأ يعني في القريب العاجل المرحلة الأولى، ولكن ما هو عدد مراحل هذا المشروع بشمهندس؟ هل هناك أيضا سقف زمني للانتهاء من تعبيد الشارع بشكل نهائي ليكون جاهز للمرور من خلاله؟
إحنا الآن نتحدث عن المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى سيكون بإمكان المواطن العادي أن يستخدم الشارع إن شاء الله بعد تفلتته بعرض نصفه تقريبا بالكامل أمام كل المواطنين، سواء طلبة أو مرضى أو أطباء أو زوار قصر العدل، كل المواطنين بلا استثناء. يعني إن شاء الله إذا بدأنا العمل في هذا المشروع في شهر 2، نتوقع أنه في 6 شهور ينتهي العمل به، وبالتالي يتم افتتاحه أمام الأخوة المواطنين جميعا إن شاء الله.
طيب بشمهندس، يعني في إطار الحديث عن فتح الشوارع المهمة، كان في حديث في وقت سابق عن فتح الشارع اللي بيربط بين شارع اللبابيدي مع شارع النفق، ولكن وتم البدء فعليا في هذا المشروع ولكن توقف. هل هناك معلومات جديدة بخصوص موعد افتتاحه مرة أخرى واستكمال الإجراءات المتعلقة فيه؟
صحيح أنه لا موعد جديد. إحنا هذا الشارع مشكلته في تعويض الأخوة المواطنين، وهذا المشروع يعني هو داخل نطاق بلدية غزة. الأخوة في بلدية غزة يعني إن شاء الله مشكورين، يجتهدون في هذا الموضوع، ونسأل الله أن ربنا يقدرهم ويتم العمل فيه. إحنا في وزارة الحكم المحلي اليوم في العام 2021 لدينا استراتيجية ربما يعني من نوع جديد في التعامل مع المشاريع، حيث تعتبر أولوية هي في إتمام المشاريع الرابطة ما بين الشرق والغرب أو ما بين المحافظات. هذه مشاريع شوارع يعني أصابها خليني أقول إهمال في السنوات الماضية لشح التمويل، الآن سنعيد التركيز عليها من جديد لأنها هي في نظرنا أهم من الشوارع الداخلية. الشوارع الداخلية خلينا الاهتمام فيها للبلديات ومشاريعها التي تحصل عليها من الدول المانحة، وإحنا إن شاء الله سنركز على الشوارع الرابطة بإذن الله.
يعني متوقع إن شاء الله يتم يعني حل إشكالية الشارع الرابط بين شارع النفق وشارع اللبابيدي، وأيضا ربما يكون هناك مشاريع أخرى لشوارع جديدة تربط بين الشرق والغرب.
دعون الله إن شاء الله رب العالمين. يعني إذا بتحب أقول لك أنا مجموعة من الشوارع.
تفضل. جيد.
سيكون لدينا اهتمام خاص بشارع مراج في الجنوب ما بين خان يونس ورفح، شارع الكرامة الشرقي، وإتمام بعض الأجزاء في شارع رشيد، شوارع الفاصلة ما بين المطيرات والزوايدة، وكذلك الشارع الرابط ما بين المدن القرى الشرقية والقرى في المنطقة الشرقية شرق خان يونس، المدخل الغربي لمدينة رفح على شارع رشيد. هذه كلها شوارع تعتبر غاية في الأهمية، وهي لا زالت اليوم غير معبدة غير مرصوفة، لديها اهتمام خاص لدينا إن شاء الله مع بداية العام 2021، وربنا إن شاء الله يسهل الأمور في الحصول على التمويل اللازم لجميعها أو عدد منها، يعني ما استطعنا إن شاء الله رب العالمين
إن شاء الله. طيب باشمهندس، أيضا نستثمر وجودك، والحقيقة كان هناك حديث أيضا عن تنفيذ رزمة من المشاريع سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، ومنها مشاريع للاستفادة من مياه الصرف الصحي. لو تعطينا يعني نظرة تعريفية لو سمحت أكثر عن هذه المشاريع وأهميتها.
أولا أنا حابب أتحدث في مشروع الصرف الصحي حي المستشفى الأوروبي في بلدية الفخاري. يعني بمجرد ما بدأت محطة المعالجة في شرق خان يونس بالعمل، كان لدينا أولوية قصوى في إمداد أو عمل مشروع صرف صحي في تلك المنطقة للسكان المجاورين للمستشفى الأوروبي، لأنه هناك كان منطقة يعني دائما الصرف الصحي في الشوارع، وهذا يعني ممكن يسبب كارثة صحية لا قدر الله. والحمد لله يعني بالتعاون الكامل مع الأخوة في سلطة المياه ومصلحة المياه مع الكلاسل والمانحين استطعنا الحصول على تمويل بنصف مليون دولار، والآن المقاول سيبدأ العمل قريبا جدا في المشروع. طبعا احنا ما كناش قادرين انه نبدأ في هذا المشروع الا بعد ان يبدأ العمل الفعلي في محطة المعالجة شرق خان يونس، وقد بدأت. وبالتالي اول مشروع صرف صحي في المحافظة كان في تلك المنطقة الموضوعة اصلا، والحمد لله والشكر زي ما ذكرنا للإخوة اللي تعاونوا معنا من كافة الجهات. المشاريع الثانية اللي هي الاستفادة من المياه المعالجة من محطات المعالجة الخارجة من محطات المعالجة الصرف الصحي، زي محطة الشمال الإنجس ومحطة شرق البريج ومحطة خان يونس. الآن لدينا مشروع تم اعتماده عن طريق الأخرى سلطة المياه، ولا أنسى مصلحة مياه بلدية الساحل بقيمة 44 مليون دولار من أجل الاستفادة من 50 متر مكعب يوميا بتم معالجتها في محطة الإنجس من خلال ضخ المياه الجوفية بعد معالجتها معالجة علمية يعني حسب أعلى المواصفات الأجنبية والأوروبية تحديدا، وثم استرجاعها لاستخدامها في الزراعة وإمداد المقاولين بالمياه اللي ممكن استخدامها في ري الأشجار. وهذا مشروع رائد بقيمة 44 مليون دولار تقريبا، وقد بدأ بالفعل. يعني
نعم، في أي منطقة هذا المشروع باشمهندس؟
هذا في شرق جباليا بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
نعم، في شمال القطاع.
طبعا سيكون في مشروع مماثل في خان يونس في محطة المعالجة، لكن هو في مراحل الأولى بعد. أما محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق البريد فستضخ المياه المعالجة عبر قناة خاصة تم إعدادها في وادي غزة اللي تتعرض للشمس، وبالتالي يعني تنقى مما تلقى فيها من ميكروبات أو جراثيم من الشمس، وبالتالي ممكن الاستفادة منها كمان في ري الأشجار المثمرة وغير المثمرة حول الوادي إن شاء الله من الجهتين.
إن شاء الله، يعني نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وتقديم كل ما هو أفضل لخدمة الناس وتحسين جودة الأداء في ما يخص المشاريع الصرف الصحي ومشاريع فتح الشوارع المهمة، وكل ذلك في إطار خدمة الناس والتسهيل عليهم. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله باشمهندس، وأشكر وجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. إذن الشكر للمهندس زهد الغريز المدير العام للمشاريع في وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة.
الروح ومن العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعيننا فلسطين انت الروح ومن العين مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا.
ولازلنا معكم مستمعينا الكرام، نذكركم مرة أخرى أنه اليوم إن شاء الله بعد تقريبا ربع ساعة من الآن سيكون معنا الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يخص شركة الكهرباء والمشكلات التي تعترضكم مع هذه الشركة. لذلك بإمكانكم التواصل معنا من خلال هواتف الإذاعة التي أشرنا إليها وسنذكرها مرارا بعد قليل إن شاء الله. ونذكر مرة أخرى بخصوص شارع الحرية الذي يربط بين شارعي البحر، شارع الرشيد وشارع صلاح الدين. إن شاء الله سيتم بدء العمل فعليا في هذا المشروع بعد أقل من شهر، وإن شاء الله يعني يخدم هذا الشارع شريحة واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما شريحة الطلبة الذين طبعا يتوجهون لهذه المنطقة لوجود عدد كبير وعدد لا بأس به من الجامعات في تلك المنطقة. ولذلك يعني تعبيد هذا الشارع من شأنه أن يسهل حركة المواطنين. أيضا وزارة الحكم المحلي كما استمعنا ستقوم بتنفيذ رزمة من المشاريع، من أبرزها تنفيذ مشروع للاستفادة من مشروع أو من مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطة المعالجة. هذا المشروع سيكون في شمال قطاع غزة بقيمة 44 مليون دولار، وهناك مشروع مماثل أيضا في منطقة الجنوب. ونتابع معكم هذه الحلقة ونحاول أيضا أن نطرح دائما كل الموضوعات التي تودون معرفة المزيد من المعلومات والأخبار عنها. طبعا نتابع الآن في محطتنا الثانية موضوع افتتاح أو إعادة تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى اليمن السعيد. لعلنا تابعنا في الأيام الماضية افتتاح المستشفى الإندونيسي لأقسام العيادات الخارجية في مستشفى اليمن السعيد، لكنها في ذلك الوقت لم تستقبل المراجعين. بالأمس كان هناك حديث عن بدء تشغيل العيادات الخارجية في هذه المستشفى اللي بتخدم شريحة واسعة من أهلنا في شمال قطاع غزة. فعلا بدأت هذه العيادات باستقبال المراجعين، ولكن في بعض العيادات وفق بروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية. خلينا نتعرف أكثر على التفاصيل عن هذا الموضوع من خلال استضافتنا للدكتور هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. دكتور هاني السلام عليكم وأهلا بك معنا في برنامج مع الناس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لك دكتور هاني، ودعنا نتحدث بداية مع حضرتك عن العيادات الخارجية في مستشفى اليمن السعيد، وهو مستشفى تابع للمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع. هل بدأ فعليا العمل في هذه العيادات واستقبال المراجعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بداية نبارك لأهلنا في شمال قطاع غزة بافتتاح العيادات الخارجية في مستشفى اليمن السعيد، وهي عبارة عن نقلها من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى اليمن السعيد. حصل الآن أنه هي نعم تم افتتاحها، ولكن هي بافتتاح تدريجي يعني كمحاكاة لاستقبالنا واستقبال جمهورنا والمرضى من الشمال بصورة تدريجية، لأننا بدأنا بخطة جديدة وسياسة جديدة، وهي سياسة الحجز المسبق والحضور بالموعد، كل ذلك للحفاظ على طواقمنا الطبية والأخوة المراجعين من المرضى، نأمل لهم السلامة الكاملة.
إذن يعني حتى الآن ليست كل العيادات تعمل في مستشفى اليمن السعيد.
العيادات التي تعمل هي عبارة عن 7 عيادات، وسوف تتبقى العيادات الأخرى. بدأنا بالعيادات التي لا يمكن إيقافها أو تأخيرها، مثل عيادات الكلى، عيادات أمراض القلب، عيادات الباطنة، عيادات الروماتيزم. وإن شاء الله في الأيام المقبلة يعني تماشيا مع قرار الوزارة بإعادة فتح العيادات الخارجية، فتكون عيادات اليمن السعيد تعمل بكامل طاقة.
طبعا أنت تعلم دكتور حاجة المواطنين الماسة للعيادة الخارجية، ودائما هذه الأماكن وهذه العيادات ما تشهد ازدحامات من كثرة الأعداد المراجعين.
يعني أعلم حضرتك أن العيادات الخارجية لم تقف بالمطلق. العيادات الخارجية تم يعني منذ بدأت جائحة كورونا كان في خطة للوزارة اللي هي تكامل الخدمة واستمرارية خدمة العيادات الخارجية، فتم نقل العيادات التي تشكل خطورة على المواطنين مثل عيادات الأورام والدم وعيادات القلب وجراحة القلب المفتوحة والجراحات الكبرى، تم كانت مستمرة في تأجيل الخدمة. بعض العيادات اللي هي للحالات البسيطة والمشغلة تم التعاون مع والشراكة مع الرعاية الأولية والNGO مثل مستشفى الشفاء، تم نقل عيادات الأنف والأذن والحنجرة إلى عيادة الشيخ رضوان الرعاية الأولية. عندنا مثلا مستشفى ناصر نقل عيادات النساء والتوليد والعيون والأمراض الباطنية إلى مستشفى الخير بالإضافة إلى
نعم. ولكن هل هذه الأماكن التي تم نقل عيادات من مستشفى الشفاء إليها دكتور هاني يعني تستقبل المواطنين من كل المناطق ولا من المنطقة التي يتواجد في هذا المركز؟
نعم تقريبا تستقبل المواطنين اللي مثلا عيادة الشيخ رضوان تستقبل المواطنين اللي هي في المنطقة الغربية، عندنا الصحابة المنطقة الشرقية، عندنا مثلا منطقة خانونس تستقبل من جميع المناطق في اللي هي مستشفى الخير.
ولكن تحديدا في غزة دكتور هاني تحديدا في غزة لأنه مستشفى الشفاء كما تعلم كان يستقبل الحالات من كل المدينة، يعني من التفاح من الدرج من الشجعية من الزيتون من الصبرة من كل مكان، يعني تستقبل العيادات الخارجية الناس، فنقلهم إلى أماكن في مناطق معينة مثلا في الشيخ رضوان كما أشرت، يعني هل يعني يحجم أو يقلل من أعداد المراجعين ويحصرهم في مواطنين من مناطق معينة؟
نعم كما أشرت لحضرتك أنه العيادات الكبرى والعيادات التي تشكل خطورة على المرضى في جميع المناطق لن تقف في مستشفى الشفاء أو مستشفيات أخرى. العيادات الصغرى أو المتوسطة تم نقلها إلى بعض العيادات اللي هي الشيخ رضوان والصحابة، أضف إلى ذلك اللي هي قوائم العمليات التي برضو تشكل بعض الخطورة على حياة المريض. تم إجراء هذه العمليات ضمن مشاريع مثل مشروع الأوتشا ومشروع الوكالة والمشاريع المؤسسات الخيرية، فبذلك يعني كانت منذ بداية جائحة كورونا خطة الوزارة أن الخدمة الطبية لن تقف أبدا.
طيب اليوم هناك حديث عن قرارات جديدة متوقع الإعلان عنها للتخفيف من الإجراءات الحكومية التي اتخذت سابقا في مواجهة فيروس كورونا دكتور هاني، هل يؤشر ذلك بحسب متابعتك وكونك أحد أركان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى انكسار منحنى الإصابة بكورونا في غزة في الوقت الذي كما نتابع تزداد حدته في بعض البلدان في العالم، أم أن هناك محاولة للتعايش أكثر مع هذا الفيروس من قبل الحكومة في غزة؟
والله يعني الإحصائيات اليومية التي تشير إلى نسبة الإصابة في فيروس كوفيد أو كورونا هي في بانخفاض، ونأمل من الله إنه هذه المنحنى يبقى بانخفاض. يعني حتى الآن يعني الإصابات ليست كالسابق، الإصابات بانخفاض و يعني الوضع أفضل من السابق، نأمل من الله أن يبقى هذا الوضع يعني مستمر إلى النزول في عدد الإصابات
إن شاء الله. أشكرك جزيل شكر دكتور هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الكرام، كما تابعنا بالأمس كان هناك حديث للسيد سلامة معروف مدير أو رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، تحدث عن انعقاد اجتماع لخلية الأزمة في قطاع غزة في هذا اليوم، ومع مساء هذا اليوم سيتم الإعلان عن بعض القرارات التخفيفية وإلغاء لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت السابق في وقت سابق لمواجهة فيروس كورونا. محتمل أن يكون هناك قرارات جديدة للتخفيف عن المواطنين. هناك بعض التسريبات عن ما قد يكون خلال مؤتمر خلية الأزمة مساء هذا اليوم، ولكن نحن بدورنا لا نريد أن نشير إلى إجراء معين، ولكن سننتظر المؤتمر الصحفي الذي سيعقد مساء هذا اليوم من قبل اللجنة الحكومية ولجنة خلية الأزمة المتابعة لفيروس كورونا، لنتابع الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها أو رفعها في إطار إجراءات كورونا. إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، بعد لحظات قليلة إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ محمد ثابت مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، بانتظار تواصلكم معنا. لازلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج مع الناس. كما تحدثنا إليكم قبل قليل مستمعينا الكرام، سيكون معنا الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، للحديث عن مشكلات الكهرباء في القطاع، وأيضا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم حول أي مشكلة تواجهكم مع شركة توزيع الكهرباء في غزة. وكما تعلمون مشكلة الكهرباء في غزة مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة ومتشعبة، وللأسف كثيرا ما نسمع المواطنين يتحدثون عن مشكلات تواجههم مع شركة الكهرباء، ليس فقط في موضوع ساعات الوصل وساعات القطع، رغم أنه هذه المشكلة بحد ذاتها مشكلة كبيرة وكافية، ولكن هناك أيضا كثير من المشكلات الأخرى تتعلق بمعاملات المواطنين مع شركة الكهرباء، تكاليف الاشتراكات، رسوم المساهمة، العدادات الذكية، مشاريع الكهرباء المتواصلة، وتزويد المنازل بعدد من الأمبيرات للحد من أزمة الكهرباء. كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله، وسنستفسر عنه بشكل مستفيض من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ محمد ثابت، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة. بإمكانكم مستمعينا الكرام أنتم أيضا أن تتواصلوا معنا وتستفسروا حول أي إشكالية، حول أي مشكلة تواجهكم في موضوع الكهرباء، وإن شاء الله سنطرحها مباشرة على ضيفنا الكريم. أرقامنا للتواصل 2822652 أو 2822653، والرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. ويمكن أيضا أن نقرأ بعض التعليقات التي تردنا على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك. تابعونا، هذه الفقرة خصصناها لكم لتطرحوا مشكلاتكم مع شركة الكهرباء، وإن شاء الله نحاول حلها وفكفكتها في هذه الحلقة بقدر استطاعتنا مع ضيفنا الكريم. إذن اسمحوا لنا الآن مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الكريم الموجود معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى. نرحب بالأستاذ محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بكم جميعا،
تحياتنا لك. الحقيقة أنه إحنا يعني في برنامج مع الناس بنحاول دائما نكون قريبين بقدر استطاعتنا، ولذلك كانت هذه الاستضافة لحضرتك. طبعا كونك من الناس وكونك أيضا أحد المسؤولين اللي يعني بنحاول من خلالهم نوصل بعض الإشكاليات الخاصة بالناس ونحاول فكفكتها والوصول إلى حلول، وبالتالي إن شاء الله خلال هذه الحلقة سنجيب على عدد من أسئلة المواطنين واستفساراتهم في مختلف قضاياهم مع شركة الكهرباء. خليني أبدأ بشمهندس الحديث مع حضرتك، والسؤال بداية عن أحوال شركة الكهرباء وأبرز الإنجازات اللي حققتها شركة الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تحسين وتجويد عمل الكهرباء في قطاع غزة.
نعم، يعني خلينا احنا نطلع المواطن على يعني وضع الكهرباء العام في هذه الأيام. وضع الكهرباء حاليا يتوفر لدينا تقريبا 120 ميجا وات من محط من الجانب الإسرائيلي أو من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وتقريبا نحصل على 80 ميجا وات من محطة التوليد. طبعا الكل يعلم أن الخطوط المصرية متعطلة منذ مارس 2018، يعني فقدنا مصدر أساسي من الكهرباء منذ فترة طويلة. الطلب على الطاقة هو متذبذب خلال هذه الفترة، أحيانا في ظل المنخفضات الجوية يقفز ويتعدى سقف 500 ميجا وات، وأحيانا 550 ميجا وات يصل في ظل المنخفضات الشديدة، لكن في المتوسط هو يعني يتراوح ما بين 400 إلى 450 في الأجواء اللي ما بيكون فيها منخفضات يعني عميقة. هناك عجز يسجل في مختلف محافظات قطاع غزة يصل تقريبا من ساعتين إلى ثلاث ساعات. هذا الأمر بدينا نشعر فيه إحنا خلال الأسبوعين الماضيين تقريبا، لكن قبل هيك كان هناك جدول مستقر وجدول معمول فيه تقريبا 8 ساعات. ما زلنا نعمل على خطة 8 ساعات أو مطبق جدول 8 ساعات، ولكن التغير في الجدول اللي مر خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان مرهون بيعني تأثير المنخفضات الجوية أو تأثر المنطقة بالمنخفضات الجوية العميقة التي يعني وصلت مؤخرا. موضوع الإنجازات شركة توزيع الكهرباء، يعني هناك أهم شيء يعني نحن في شركة توزيع الكهرباء كنا نعمل عليه أو في ضمن خطتنا الاستراتيجية هو المحافظة على استقرار التيار الكهربائي ووقف التشويش والتذبذب الذي كان يحدث في السنوات السابقة، وتحقيق قفزة نوعية في موضوع بناء شبكات جديدة وتأهيل الشبكات اللي كانت موجودة، الشبكات القديمة اللي موجودة. الحمد لله تمكننا من تنفيذ كثير من المشاريع الجديدة، وأيضا تأهيل كثير من الشبكات التي كانت يعني بحاجة إلى تأهيل. توصيل الكهرباء إلى مناطق عمرانية جديدة، مدن جديدة في مختلف المحافظات أو أحياء سكنية في مختلف المحافظات. الحمد لله تمكننا من إيصال التيار الكهربائي وبناء مشاريع وشبكات كهربائية حديثة وفق مقاييس ومعايير دولية الحمد لله. تمكننا من تخفيض الفاقد الكهربائي نوعا ما يعني إلى مستويات معقولة. هناك إنجازات على مستوى تأسيس أقسام جديدة مثل أقسام السكادا للتحكم في الشبكة عن بعد، وتركيب قواطع أوتوماتيكية على خطوط الضغط العالي والضغط المتوسط، وذلك من أجل استثمار الطاقة الواردة إلى قطاع غزة الاستثمار الأمثل من أجل يعني زيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي والمحافظة على استقرار التيار، وكذلك الأمر مجابهة أو كشف التعديات التي كانت تلحق في شبكة توزيع الكهرباء وما زالت للأسف الشديد. هناك كثير من الإنجازات على مستوى مقرات شركة توزيع الكهرباء، سواء على تحديث مقراتنا، بناء مراكز عناية بالمشتركين جديدة، استحداث أقسام مثل قسم الجي اي اس اللي هو توثيق شبكة الكهرباء عبر الأقمار الصناعية من خلال برنامج الجيو ميديا، وحققنا في إنجازات الحمد لله يعني ملحوظة، وما زلنا يعني نعمل على استكمال منظومة وتوثيق شبكاتنا وأيضا منظومة السكادا اللي هي كما ذكرت لك التحكم في الشبكة عن بعد. أيضا من متطلبات هذا الأمر اللي هو استكمال منظومة الشبكة الذكية هو تركيب عدادات ذكية. تركيب عدادات ذكية بدأنا في هذا المشروع منذ فترة زمنية، وحاليا نقوم باستكمال
عن هذا المشروع باشمهندس. ولكن يعني في موضوع المشاريع والإنجازات التي أشرت إليها قبل قليل في حديثك، يعني كل هذا كلام جميل، ولكن يعني كيف سينعكس هذا الكلام وهذه الإنجازات على يعني موضوع الكهرباء وتحسينها في قطاع غزة؟ لأنه المواطن يعني ما بعرف موضوع سكادا والمنظومات اللي بتتكلم عنها وتأثيرها، وبالتالي هو يعنى بموضوع الكهرباء وتحسينها في 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 القطاع بشكل عام.
صحيح، المواطن في المقام الأول هو يحتاج إلى كهرباء زيادة، لكن كما يعلم الجميع نحن كشركة توزيع كهرباء مسؤولين عن توزيع ما يصلنا من تيار كهربائي، لسنا مسؤولين عن توفير الكهرباء. مطلوب منا كشركة توزيع كهرباء
في نطاق الكهرباء
وبين توفير الكهرباء. توفير الكهرباء هي خدمة مطلوب من الحكومات الفلسطينية تقديمها إلى المواطن الفلسطيني. نحن كشركة منذ تأسيسنا في العام 1998 كان نطاق صلاحيتنا هو استلام الكهرباء من الحكومة.
إيش بيجينا بنوزع؟
وبنوزع على المواطن. المتوفر لدينا في أحسن الظروف هو 200 ميجاوات. علينا نحن كشركة توزيع كهرباء تدبر أمرنا بهذه الكمية وتوزيعها على مجموع المشتركين في كل المحافظات. طبعا مطلوب منا أيضا مجابهة السرقات، تعدي على الشبكات، تحديث شبكاتنا، بناء شبكات جديدة من أجل تقليص الفاقد الكهربائي، لأنه إحنا عنا فاقد كهربائي
عشان تزيد ساعات الوصل.
حتى أزيد ساعات الوصل. يعني هاي الكمية هذه متوفرة إلك، دبر حالك فيها. بدي أدبر حالي فيها، أنا في مفقود منها، يعني بيدخل علي مثلا 200 ميجاوات مفقود منها، خلينا نحكي 30 ميجاوات هذه مفقودة منها، أنا بدي أحاول قدر الإمكان أني أحصل أو أستثمر هذه الطاقة المهدرة اللي غير مفوترة وأعيد ضخها إلى المناطق السكنية وإلى المؤسسات والمصانع والورش من أجل الاستفادة منها. إفادة المواطن بزيادة عدد ساعات وصل التيار الكهربائي وتحقيق إيراد مالي لشركة توزيع الكهرباء لاستثمار هذا الإيراد، لأنه في النهاية أنا بدي أبيع كهرباء وأجبي ثمنها، لأنه أنا في النهاية ببيع كهرباء لمجموع المشتركين،
هي شركة
وأجبي ثمنها وأجبي، هي شركة شبه حكومية ليست شركة خاصة كما يعتقد البعض. نحن شركة نعمل تحت مظلة حكومية وبإشراف حكومي كامل، شركة ليست شركة خاصة كما يعتقد البعض. هذا الإيراد المالي يتم تقسيمه لتسديد الحكومة، لأني أنا بشتري كهرباء من الحكومة، وخصم المصاريف التشغيلية الخاصة بشركة توزيع الكهرباء والتزاماتها المتعددة. هذا المنظومة أنا بعمل في هذا الإطار. طبعا بناء الشبكات وتطويرها وشراء المواد الصيانة المختلفة، تطوير المنظومتي بشكل كامل، بناء مقراتي الجديدة وتطويرها حتى نقدر نستقبل الناس والمواطن يكون يتم استقباله في مكان مناسب، تحويل كل برامجي وأنظمتي وعملي إلى أنظمة محوسبة، حتى كمان أريح موظفين وفي نفس الوقت كمان أريح المواطن اللي بده يجيني وسهل عليه الخدمة، بدل ما كان المواطن يتحرك من مبنى لمبنى أو من طابق لطابق، اليوم المواطن كل معاملاته المختلفة فيستطيع عن موظف واحد إنجازها أو ما يطلق عليه، يعني إحنا استحدثناه أو عملناه اللي هو One Stop Shop، اللي هو يعني الشباك الواحد، بمعنى أنه بروح المواطن على شركة توزيع الكهرباء على عنوان واحد فقط، بيقعد عند موظف بيخلص كل معاملته وهو في بيته، إحنا بنبعث له رسائل SMS بتبع معاملته وين وصلت، باستطاعته أيضا تقديم شكوى أو استفسار أو أي معاملة من بيته،
كله يتم تبعته.
حتى لو بده يقدم اشتراك جديد بيستطيع من بيته وهو في بيته من خلال تنزيل تطبيق خدماتي. في عنا تطبيق احنا استحدثناه من خلال موقع الشركة الالكتروني، بيقدر بيقدر يقدم اي خدمة بده اياها. ايضا هذا اللي عزز هذا الامر اللي هو التواصل عن بعد، هو موضوع الكورونا الاخير اللي خلانا احنا كمان كثير نهتم في موضوع تطبيق الشركة.
طبعا كل هذا ثمرة الانجازات اللي اشرت لها،
هذا شغل قليل. سنوات ما بنقدر نحكي سنة، لا هذا شغل تقريبا استمر يعني على مدار 4 أو 5 سنوات. اليوم بلشنا يعني نحصد يعني ثمار هذا العمل. طبعا العمل متواصل، هناك مشاكل صحيح لكن نتغلب عليها يوم بعد يوم.
بدي أذكر المستمعين الكرام، أي مواطن لديه أي إشكالية مع شركة الكهرباء بإمكانه التواصل معنا، والإخوة اللي بتواصلوا وبرنوا على يعني الرسائل القصيرة ياريت تتواصلوا على الهواتف. أرقامنا 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3، والرسائل القصيرة على جوال رقم 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4. طبعا هذه أرقام الهواتف والرسائل القصيرة، وبإمكانكم أيضا تعلقوا على الصفحة الخاصة بإذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك، إن شاء الله برضو حنتبعها ونطرح أسئلتكم. أستاذ محمد، بعيدا عن مشكلة الوصل والقطع، لأنه هذه المشكلة قد يكون لها تداعياتها الخاصة، ولكن بنلاحظ بصراحة أنه دائما في تذمر، في حالة من السخط لدى المواطنين في قطاع غزة باتجاه شركة الكهرباء. دائما بنلاحظ أنه في شكاوى من الناس على شركة الكهرباء، يعني ممكن نقول أنه في أزمة ثقة إذا صح التعبير.
نعم.
بين المواطن وشركة الكهرباء، كيف نعم. ممكن يعني
شوف هذا الأمر، هذا الأمر نابع من أكثر من 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 أمر. أول شيء، المواطن بحاجة إلى خدمة كهرباء متواصلة، هذا حقه الطبيعي كمواطن. لكن المواطن اختلط عليه كثير من الأمور خلال السنوات السابقة اللي إحنا كمان قاعدين أو اشتغلنا وبنشتغل على يعني تغيير هذه المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من المواطنين. كثير من المواطنين يعتقد أول شيء بأنه إحنا شركة خاصة، شركة ربحية تحقق أرباح من هذا الأمر. كثير من المواطنين يعتقد بأنه شركة توزيع الكهرباء هي يعني لديها
الوحيد أنه تجيب الأموال،
أنه لديها الوفرة من الكهرباء وهي تمتنع عن توزيع هذه الكهرباء. وإحنا وضحنا إلى كثير من وضحنا هذا الأمر لكثير من المواطنين. نحن شركة مملوكة للدولة، شركة يعني شركة عامة، صحيح إن إلنا ذمة مالية خاصة وإلنا يعني شخصية اعتبارية مستقلة، لكن نحن نعمل تحت إشراف حكومي. نحن مسؤولين عن توزيع الكهرباء فقط وليس عن توفير الكهرباء. هناك فرق ما بين شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء. يعني كثير من الناس أخي العزيز يطالع أحيانا إفصاحات شركة غزة للكهرباء عن أرباحها السنوية، شركة غزة للكهرباء هي التي تمتلك محطة التوليد، إفصاحاتها المالية وأرباحها السنوية يعني من مبدأ الشفافية تقوم بنشرها في الصحف العامة. المواطن يعني المطالع لتلك الصحف يقرأ هذه الأرباح ويعتقد بأنه شركة توزيع الكهرباء هي صاحبة هذه الأرباح. هناك خلط ما بيننا كشركة توزيع الكهرباء وشركة غزة للكهرباء التي تمتلك محطة التوليد. هناك فرق، هي شركة غزة للكهرباء هي شركة من مجموع شركات، شركة خاصة. هذه كثير من المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين. المواطن في النهاية لا يعني من يعني من المسؤول عن توفير الكهرباء، سواء شركة توزيع الكهرباء، سواء سلطة الطاقة، سواء الحكومات الفلسطينية، ما له علاقة، بده كهرباء دائمة. اثنين، نحن كشركة توزيع كهرباء نحاول قدر الإمكان توفير الخدمة وتحسين الخدمة يوم بعد يوم إلى المواطنين. هذه الخدمة والاحتكاك المباشر بالمواطن، لأنه نحن الجهة الوحيدة التي تحتك بالمواطن. لا شركة غزة أو لا محطة التوليد بتحتك في المواطن، ولا سلطة الطاقة بتحتك في المواطن. اللي بيحتك بشكل مباشر في المواطن هي شركة توزيع الكهرباء. المواطن يعني بيجي على شركة توزيع الكهرباء بده طلب اشتراك أو بده طلب أي خدمة. أحيانا قد يعني يتم مثلا إعاقة أو يتم مثلا تأخير في معاملته، فهو يعني
يستنفر
طبعا طبعا لأسباب معينة. أحيانا قد تكون هذه المعاملة غير مستوفاة، فالمواطن يتهم شركة توزيع الكهرباء بأنه كذا.
وهو للأسف سلوكه يعني من منطلق الانطباع السائد عند الناس، وأن شركة الكهرباء يعني همها غلب تغليب الناس ويعني إيجاد العراقيل في طريقهم، وأنه يعني نغلبهم بزيادة. يعني
أحيانا بعض القوانين أو بعض اللوائح قد لا تعجب البعض. يعني موضوع نظام أو لائحة المساهمات قد لا تعجب البعض. يعني كثير من الناس ما بيقول لك أنا على إيش أنا أدفع هذه المبالغ، رسوم الاشتراكات. لكن المواطن يتناسى أنه سنوات طويلة كانت شركة توزيع الكهرباء تقدم الاشتراكات بدون رسوم الاشتراك. يعني نقدم الاشتراكات بس تعال خذ اشتراك مجاني، قدم له اشتراك وخذ. يعني سنوات طويلة وإحنا كنا بنشجع الناس تنفصل عن بعض. يعني الاشتراكات العائلية أو العائلة اللي بتكون يعني عائلات ممتدة بتنتفع من اشتراك واحد، سنوات طويلة كنا نشجعهم تعالوا يا عمي اعملوا اشتراكات وبفش رسوم للاشتراكات. هذا الأمر يتناسى المواطن. كثير من التسهيلات والعروض وكثير من يعني الأمور البسيطة التي تقدمها شركة توزيع الكهرباء المواطن يتناساها. لكن نجد هناك اعتراض عندما يعني يتم تفعيل مثلا رسوم اشتراك لأي خدمة من الخدمات المقدمة. نحن كمؤسسة مثل البلديات، مثل أي مؤسسة، هناك رسوم مفروضة على تقديم الخدمة،
لأنه في تكلفة بالأساس.
في تكلفة للأمانة. كثير من المواطنين خلال هذه السنوات الطويلة تفهم كثير من هذه الإجراءات وأدرك تماما أن مشكلة الكهرباء هي في عنوانها الأساسي هو مشكلة سياسية. كثير من المواطنين أدركوا أن الأمر ليس في شركة، في إيد شركة توزيع الكهرباء، أنها اليوم هي بتتعمد يعني هذه الأزمة. اتهمنا سنوات طويلة بأنه إحنا مشاركين مع أصحاب المولدات وإحنا بنبيع لهم كهرباء وإحنا وإحنا وإحنا. هذا الأمر يعني في أكثر من مناسبة هذا الأمر يعني إحنا نفينا وطلعنا ببيانات رسمية في هذا الأمر، ومع الزمن اتضح للمواطن من غير حتى أي تدخل أنه لا، ليست هناك أي علاقة بين شركة توزيع الكهرباء وبين المولدات. بالعكس، نحن يعني أصحاب الحق الحصري في توزيع الكهرباء، ونحن كجهة نتضرر من موضوع دخول أي طرف من الأطراف في موضوع في هذا الموضوع.
طيب أستاذ محمد، يعني بدنا نواصل يعني مرة تانية، بنذكر المستمعين الكرام ما لديه أي مشكلة مع الأخوة في شركة الكهرباء بإمكانه التواصل معنا. أرقامنا للإخوة اللي بيطالبونا بالرسائل، نذكر بالأرقام، أرقامنا 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3، والرسائل القصير على جوال رقم 0599-734-424. معنا أولى المشاركات الهاتفية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
معك حسام.
يريد ترفع صوتك؟
معك حسام.
حسام من أي منطقة يا حسام؟
من غزة.
من غزة.
نعم.
تفضل، إيش مشكلتك مع شركة الكهرباء؟
الله يبارك فيك. أنا بقول مثلا ليش الشركة ما تعفي الناس وتعمل مثلا لكروت الدفع المسبق مثلا.
ليش ما تعفي
الناس يعني؟
ليش ما تعفي الناس من الرسوم مثلاً. الرسوم التركيب تقصد؟
لا، المتراكمات القديمة اللي عليهم مثلا.
يعني اللي بده يركب اشتراك جديد مسبق الدفع تعفيه من القديم.
هو يعني انهم الناس قاعدة وبتشتغلش وإشي يعني.
نعم. طيب ان شاء الله بنسمع لتعقيب من خلال ضيفنا الاستاذ محمد. شكرا جزيلا لك يا حسام على مشاركتك معنا. تفضل تعقيبك استاذ محمد.
هذا مال عام لا تملك شركة توزيع الكهرباء، ولا اعلى مستوى في شركة توزيع الكهرباء انه يعني يشطب هذا الدين. هذا دين عام مملوك للدولة، لا نستطيع نحن ولا حتى كما ذكرت لك رأس الهرم في شركة توزيع الكهرباء شطبه. هذا الأمر دين متراكم في ذمة المواطن.
هناك
آليات للتسديد، صحيح هناك آلية. لا هناك آليات مبسطة، يعني مش قصة 25. موضوع الخصم اللي بتقدمه شركة توزيع الكهرباء هو مرهون بالتسديد المتبقي، التسديد المتبقي دفعة واحدة. لكن أي مواطن عليه ديون يعني تتيح له شركة توزيع الكهرباء تقسيط هذه الديون بأبسط ما يمكن. أبسط ما يمكن.
ويعني هو يمكن بيقصد أنه ينوي تركيب ساعة مسبقة الدفع، وبالتالي عليه متراكمات قد يعيق هذا الأمر عن
لا لا المابي لا هذا الأمر لا يعيق أبدا. يعني نحن نشجع تركيب المواطن لمسبق دفع أو أي آلية التزام يرغبها المواطن نفسه. إذا مثلا ما أراد أنه يقوم بعمل التزام أو تسوية وضعه، هذا الأمر متاح في شركة توزيع الكهرباء بأبسط ما يمكن وبكل سهولة بكل يسر. لا يتطلب الأمر دفع كل المبالغ المتأخرة عليه أبدا. لا، إحنا بيعمل بيجي على الشركة بيعمل آلية التزام، إحنا بنقسطها عليه بما يريحه هو.
وفي عدد كبير من الناس يعني بيتبعوا هذه الإجراءات ويعني ماشي الأمور معهم بخصوص الساعات.
احنا ما بنطلب من الناس أبدا دفع المبالغ المتأخرة بشكل كامل.
طيب خلينا نستقبل مشاركة جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
معك أبو طارق من خاني ونس.
حياك الله يا أبو طارق، تفضل. شو مشكلتك؟
حياك الله أستاذ، بعد إذنك وبعد إذن ضيفك الكريم، بخصوص مدينة حمد الأراضي اللي كان توزيعها، إشكالية الكهرب، عدم مد كهرب لحتى اللحظة لإلها. المشكلة عند البلدية ولا عند شركة الطاقة ولا عند مين بالضبط ما نعرف، لأن الموضوع هذا طول بزيادة على اللزوم.
بتقصد المدينة ولا الأراضي اللي في محيط المدينة؟
الأراضي اللي تم تسليمها الآن في أكثر من مبنى، الآن حوالي 50 تقريبا بيت موجود في المكان. عندنا مشكلة هي مشكلة الكهرب أساسية، مشكلة المية. إحنا خلينا موضوع الكهرب الآن عند الأستاذ نفهم عند الشركة ولا عند البلدية ولا عند الحكومة، مين بالضبط الإشكالية؟
طيب اسمع، خليك معنا واسمع الإجابة من الأستاذ محمد.
شوف
حياك الله استاذ.
هذا الأمر يعني متشعب. موضوع الأراضي، أول شيء إحنا ما بنمنح أي خدمة في أي مكان إلا بعدم ممانعة من البلدية. ليش؟ لأنه هذه الأراضي تقع تحت نفوذ بلديات. نفوذ البلديات، احنا الاراضي اول شيء بدها فرز. الاراضي في استحقاقات خاصة بالبلديات، ما بتسمح البلديات انه يتم تقديم خدمة بدون تخليص الامور في البلديات. يجب يعني احنا لما انت بدك تيجي
الاخ ابو طارق، انت يعني سويت امورك مع البلدية ولا كيف؟ طيب فقدنا الاتصال.
لما انت بدك تيجي بدك اشتراك جديد مثلا في مكان معين، بنقول لك هات عدم ممانعة من البلدية. لانه لنفترض انه ممكن تكون انت باني على ارض حكومية
مثلا،
ممكن تكون انت الارض اللي انت بدك تسكن فيها ما فيش فيها مثلا افراز، فيها مشاكل مع البلدية. لا استطيع انا كمؤسسة عامة او مؤسسة رسمية اني انا اديك خدمة بدون ما انت تسوي وضعك بالحد الادنى او بشكل اساسي مع المؤسسات اللي هي مسؤولة عن الارض وعن تسويتها او عن ترتيب هيكلية هذه المنطقة. هذا واحد. اثنين، في بعض المناطق الاراضي اللي تم توزيعها بعيدة جدا عن شبكات الكهرباء، وهذا الامر يتطلب انه احنا نبني شبكات تكلف ملايين الشواكل لايصالها الى شخص او شخصين او ثلاثة. لا استطيع انا في شركة توزيع الكهرباء في ظل هذه الأزمات المالية، وفي ظل انه هناك أولويات عندي لمشاريع هي يعني أولى اني اركبها او اني امددها، اني اروح انا نعم.
ولكن باختصار أستاذ محمد يعني لابد من أنه أي مواطن له أرض يعني يقوم بتسوية أوضاعه مع البلدية،
أول شيء يعمل تسوية لأوضاعه في البلديات،
بعد هيك
يجب لنا عدم ممانعة، بعد هيك بيتم يعني النظر في موضوع إحالته إلى اللجان الفنية. لجنة فنية بتطلع بتقيس المسافة ما بين أقرب شبكة إلى منزله أو إلى أرضه من أجل التمديد. تمديد طبعا
والتكلفة
والتكلفة طبعا
على المواطن،
التكلفة شركة توزيع الكهرباء تتحمل جزء من هذه التكلفة والمواطن يتحمل الجزء الآخر.
طيب ناخذ اتصال ومشاركة جديدة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، من معنا؟
كيف حالك حبيبي؟
حياك الله، مين معنا؟
معك أبو خليل الفرة من خانونس.
أبو خليل
الفرة.
الفرة، البركة كلها. تفضل يا أبو خليل، شو مشكلتك مع الكهرباء؟
والله مش مشكلة الحمد لله.
طيب الله يجيب مشاكل.
ملتزم كهرباء ومية وغيره الحمد لله، ما فيش الحكومة لا علي ولا دلش. لكن في ملاحظة صغيرة، يعني ملاحظتين صغار.
تفضل.
ملاحظة الأولى، أيام كورونا قالوا إنه اللي ما دفعوش مصاري حنحصل منهم التخفيض، يعني كان الأولى إنه الملتزم معهم
حنحصل منه إيش يا أبو خليل؟
هو اللي يكون له.
بس يعني ياريت توضح صوتك شوية أبو خليل، نسمع منك بشكل أوضح. يحصل إيش في كورونا؟
في أول كورونا طلعوا مش عارف خصموا من الناس، ما بعرف أنا هيك اللي استمعته، إنه خصموا اللي عليه مبلغ للكهرباء فوق 1000 شيكل ولا مش عارف قديش، خصموا عليه فلوس عشان يسدد فلوس. أما الملتزم عندهم اللي بيدفع كل شهر ما خصموش عليه، يعني بدهم يجبروا الناس إنهم كل اللي أخ عشان.
طب نسمع إنه في منه أو لا هذا الكلام؟
أنا
خليل.
ما فهمتش بالضبط.
هو بيقول يعني في بداية كورونا الناس اللي عليها جزء من المصاري عليها متراكمات لشركة الكهرباء يعني خصموا لهم جزء معين من المال في مقابل.
لا هذا الأمر غير، لا ما غير وارد.
أما الناس الملتزمة
إذا فهمي زي هيك،
أما الناس الملتزمة فما صارش معهم.
لا لا لا، إحنا بالنسبة في صار خصومات، ولكن لا ما ارتبطتش في كورونا. كان يعني صار في لمدة شهر. لمدة شهر تم تقديم خصومات إلى غير الملتزمين من أجل يعني نقلهم من فئة الملتزم، من فئة غير الملتزم للملتزم. يعني اللي بيجيني اللي بيجيني يعني مثلا بده خصم، بقول له تعال انا بديك خصم بس مقابل انك تسدد المتبقي تسدده كامل، وتعمل لي آلية التزام، بمعنى انه ما ظلش هو عند غير الملتزمين او على كوم الغير ملتزمين، لا هو طبعا. حاليا يعني رتب اموره خلاص، صار يعني مع الفئه الملتزمه. فانا شغالين على موضوع انه ننهي موضوع المتاخرات بشكل كامل، يعني وننقل الناس من فئه غير الملتزمين الى الملتزمين، هذا واحد. اثنين، الناس الملتزمه جاي لها حاليا في الطريق برنامج متكامل ودائم لتشجيع الناس اللي التزمت، يعني الناس اللي التزمت ما بقدر أنا أخليها أو الملتزمة معايا التزام حديدي إني أنا أخليها هيك بدون مكافآت أو بدون
أكيد طبعا.
لا، في برنامج شغالين عليه في خدمات المشتركين، وبإذن الله قريبا حيطلع على
هذول الناس اللي عندهم مسبق دفع ولا الناس اللي عندهم عددات عددية.
أي حدا ملتزم عنده آلية التزام سيتم بإذن الله مكافأته.
لكن طيب أبو خليل، ملاحظتك الثانية.
الله بكثير خير. السؤال الثاني، انا انسان موظف متقاعد بيطلع لي مبلغ من المال كل شهر، عامل ترتيبي انه الكهرباء تاخذ مثلا 100 شيكل، المية 5 6، يعني بقسم، بتفاجئ اللي الفتره هذه من شهرين او ثلاثه صار يجينا القارئ كل مره، ساعات القارئ بيجيك شهر و18 يوم وبيجي ياخذ القراءه. ساعات بيجيك شهر وشهرين الا، ساعات بيجيك. انا الشهر اللي فات دفعت 230 شيكل، طب انا بدفع 120، انا المية ما بتاثر، المهم دفعتها. لكن في النهايه انا ببرمج حالي، ليش ما يكون في موعد زي تعاون الميه؟ الميه بيجيك كل 10 شهر بتعرف حسابك انه عليك 50 شيكل.
وصلت الفكره يا ابو خليل، وهذا يمكن مشكله متكرره.
أخي ابو خليل، هذا الامر يعني قريبا باذن الله سيتم انهائه بشكل كامل
من خلال
من خلال عدة إجراءات. أول شيء، إحنا موضوع القراء اللي بروحوا على البيوت حاليا إحنا حنستغني عن موضوع. أول شيء، هناك شركة سيتم يعني تم التعاقد معها، شركة قطاع خاص، بعض الاشتراكات اللي سيتم قراءة هذه الاشتراكات من خلالهم، هم مسؤولين عن صحة هذه القراءات. اثنين، أبو خليل بيقدر هو في بيته أو أي مواطن بيقدر هو في بيته على جواله ينزل تطبيق خدماتي، ويصير أبو خليل على رأس الشهر هو اللي يدخل قراءته هو.
كيف تضمن انه يعني عملية الادخال الرقم اللي حطه صحيح؟ أو لا؟
من خلال التطبيق. من خلال التطبيق وإحنا كمان بيرفق صورة العداد نفسه. يعني أيوة. بيصور العداد نفسه أو صور قراءته وبيرفق صورة العداد في التطبيق نفسه.
نعم.
بهيك بتم تأكيد قراءته كل شهر واعتمادها كل شهر. يعني أنت أخي أبو خليل ما بتحتاج أي حد انه يجيك على البيت او ياخذ قراءتك.
طيب يعني بدنا نتكلم عن موضوع العدادات الذكيه، ولكن بدنا ناخذ كمان مشاركه هاتفيه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره
الله يعافيك، حياك الله. مين معنا؟
شعيب شراب من خنون.
الاسم مره ثانيه؟
شعيب شراب من خنون.
اهلا وسهلا، تفضل. ايش مشكلتك؟
ثلاث ملاحظات لك.
تفضل.
الباش مهندس
بشكل سريع.
احنا عندنا صار يا استاذ ثلاث مرات صار شرط، واخر مره صار حريقه. وجدت مشكورة طبعا شركة الكهرباء، وجدت عاينة الموقف وعاينة العداد. طلع يا عم العداد كان واقف من الحريق، قلنا لهم يا عمي بدنا نغير، غيرنا العداد، جابون عداد ذكي وركبناه ودفعنا، كان عليه 5000 شيكل، دفعنا من 5000 شيكل 2000 شيكل أساس إنه يتركب العداد الذكي. أجي كمان مرة، ثلاث مرات تكسير.
تمام.
ثالث مرة قفل السلك على 3 باص، ثلاجة كبيرة فيها لحايم. يعني اتفاجأنا اليوم أجونا كاتبين مخالفة 5000 شيكل. هذا اليوم أجازنا المخالفة 5000 شيكل، ما نعرفش كيف كتبوها المخالفة.
لايش المخالفة؟
فكوا العداد وأخذوه وركبون عداد ذكي.
لايش؟
لايش الخمس آلاف شيء في المخالفة هذول احنا مش عارفين.
يعني اقصد ايش السبب اللي كتبوا لك اياه في المخالفة؟
يا عم بقول لك صار عين حريقة، وجهت وزارة الاقتصاد.
يعني عشان الحريق اللي صار،
اللي صار في خانون الصحار بالبيو.
تمام.
اتفاجئنا انه كاتبين اليوم مخالف 5000 شيء، واجوا عاينوا العداد وفتشوا على الكهرب وعملوا لهم اياه، وفي الاخر فصلوا الكهرباء وركبوا لنا عداد ذكي. اتفاجئنا لايش ال 5000 شيكل هذول، واحنا يا عم تبدا تسال عندك تفتح على البيت، احنا من الناس الملتزمين واحنا في قطاع سياحه.
تمام. وصلت الفكره في هذا السؤال. في سؤال ثاني؟
السؤال الثاني بس قصه ال 5000 شيكل لمين متوجه فيهم هذول المخالفين؟
طيب تفضل. هاي الاستاذ محمد معك على الهواء مباشره وبدو يجاوبك ان شاء الله. تفضل استاذ محمد.
شوف خليك معنا. موضوع المخالفات هذا يخضع الى لجان فنيه بتروح بتزور المكان، هو يبدو انه الحريق اللي تسبب فيه شيء معين. انا ما بقدرش انا يعني احكم على هذا الامر. بتطلع لجنة فنية بتعاين المكان إذا كان صار حريق، ويبدو أنه هذا بيخدم ثلاجة ما بعرف زراعية أو ثلاجة كذا. فهذا الأمر احنا ما بن يعني خلينا بنحط هذه المبالغ جزافا، او بيتم تسجيل قضيه تفتيش جزافا لاشتراك معين. اذا كان المواطن عنده تظلم معين في هذا الامر، ليش نحط 5000 او ليش هذا الرقم، بيستطيع المواطن التقدم بتظلم الى المقر اللي هو مسؤول عنه،
المقر اللي في منطقته.
بيكتب انا والله بستفسر، ويبدو ان المواطن باعتقادي انه استفسر عن سبب يعني هذا الأمر. هو بيحكي إنه قضية تفتيش معناته الكلام هو في مخالفة معينة في هذا الأمر. إذا المواطن يشعر بأنه هناك ظلم في هذا الأمر، يستطيع التقدم بشكوى.
يعني في إمكانية استئناف على القرار. صحيح. يعني مساعدة
مش استئناف على القرار. اليوم المواطن إذا تقدم بكتاب إلى المقر، خلينا نحكي هو في خان يونس، إذا تقدم إلى مقر خان يونس بكتاب رسمي وتم فحص هذا الأمر والتأكيد المخالفة، يستطيع أيضا إذا كان بده يستأنف، أو كان بده المواطن إذا شعر أنه
مبلغ كبير
أنه في مظلومية معينة من مقر خان يونس، يستطيع التقدم بكتاب رسمي إلى إدارة شركة توزيع الكهرباء، وسيتم إحالة هذا الكتاب إلى لجنة فنية أو لجنة تفتيش مركزية لفحص هذا الأمر مرة أخرى، والتأكد من موضوع الكهرباء. بس يكون في بالك أخي العزيز، احتمال كبير جدا، أو احتمال أنه لجنة التفتيش المركزية يعني تكتشف أن هناك يعني مبالغ أكبر من المفروض وضعها على هذا الاشتراك.
ليش؟
يعني ممكن يكون لجنة خان يونس أو لجنة الكهرباء في خان يونس غافلة شيء معين، أو مثلا يعني هناك استرحام مثلا خفضوا له في هذا المبلغ. يعني يجب عليك أنت كمواطن أول شيء التأكد من مقر خان يونس، محاولة يعني الاستيضاح منهم عن هذه المخالفة، الحديث معهم، يعني انك تجلس مع لجنة تفتيش خان يونس من اجل الوصول الى حل في هذا الامر.
طبعا يعني هناك استعداد لمساعدة المواطن في هذه الاشكالية قدر المستطاع.
صحيح، بس طبعا يعني هناك اجراءات مسبقة يجب على المواطن يعني
اكيد اتخذها. طيب ناخذ كمان اتصال ومشاركة جديدة. السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال بالأخ الكريم المشارك معنا. في معنا بعض الرسائل القصيرة اللي وصلتنا أستاذ محمد. رسالة يقول فيها الأخ حسين: بمناسبة السنة الجديدة في عروض على قيمة الاشتراكات ولا كيف؟
هناك بإذن الله يعني في الأخوة في إدارة خدمات المشتركين يعكفون حاليا على ترتيب حملة جديدة باعتقاد أنها يعني تتضمن خصومات معينة وفق معايير محددة.
طيب في ذات الإطار يعطيكم العافية، بدي أسأل عن قيمة الاشتراك حاليا قديش بكلف، وسمعت أنه من بداية السنة الجديدة راح يكون الاشتراك مجانا، أفيدونا لو سمحتم.
نحن نتمنى ذلك أن تكون الاشتراكات مجانا، لكن هذا الأمر لا غير وارد، غير وارد. هناك لائحة يعني ناظمة لكل الاشتراكات، هناك اشتراكات مختلفة، تصنيفات مختلفة للاشتراكات، الاشتراك الفازنول، اشتراك ثلاثة فاز قوة، اشتراك زراعي، اشتراك صناعي، الاشتراك أيضا رسوم الاشتراك تختلف ما بين مسبق دفع وسداد آلي أو عداد ذكي، الاشتراكات أحيانا الاشتراكات التجارية تختلف عن الاشتراكات المنزلية، يجب عليه تحديد يعني إذا كان هو يسكن مثلا بده اشتراك في شقة سكنية في بيت مختلط، والله الاشتراك في بيت عائلي اللي بده قدمه.
تمام.
بدنا نفهم هذا الأمر، يعني كثير من المعايير هو يتوجه إلى أحد معارضنا الموجودة في محافظته وبيحكي لهم كل البيانات، هما بيحكوا له بالضبط إيش الرسوم المطلوبة منه.
طيب من صفحة الإذاعة على الفيسبوك تيمور النجار بيقول: يا جماعة أرجو الرد على تعليقي، نحن عندنا واحد عمل شبكة كهرباء لصالحه، وحين طلبنا منه مد خطوط لبيوتنا منعنا وقال هذا خط خاص ولا يمكن لأحد مد خط منه.
الخطوط جميعها، حتى لو المواطن دفع مليون شيكل وركب شبكة لحاله، الخطوط هي ملكية عامة، تصبح ملكية عامة. لا يحق لأي مواطن أبدا طلب أي مبلغ مالي من جاره من أجل هذا.
طب هو مش راضي يعطيهم؟
لا لا، هذا الماء هيتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء. شركة توزيع الكهرباء هي اللي بتعطيه. صحيح.
طيب الأخ عبد الهادي أبو أنس: عندي مشكلة مع شركة الكهرباء، وين أطرحها وكيف؟ بإمكانك التواصل معنا من خلال الاتصال على هواتف الإذاعة 2-822-652 أو 2-822-653. طبعا الوقت ضيق للأسف أستاذ محمد، خلينا نتعرف من خلال حضرتك على موضوع العدادات الذكية في مشروع استبدال عدادات المشتركين بعدادات ذكية لتحسين الخدمات المقدمة من قبل شركة الكهرباء للمشتركين.
هو مشروع واعد ومن ضمن الخطط الاستراتيجية لشركة توزيع الكهرباء، هدفها استكمال يعني التحول إلى شبكة ذكية من مصدر الكهرباء وحتى المشترك النهائي. احنا شغالين لنا تقريبا 3 سنوات على بناء شبكة عصرية، شبكة ذكية.
تمام.
حتى نكون احنا جاهزين
كشركة. ايش يعني عدادات ذكية؟
عداد ذكي أستطيع التحكم فيه عن بعد، يعني أنت ساكن في رفح بأستطيع من غرفة عمليات مركزية في مدينة غزة شحن العداد لك عن بعد، ممكن أفصل الكهرباء عنك عن بعد، ممكن أدخل عليك 2 أمبير عن بعد، كل العمليات الفنية، إذا لعبت في العداد مباشرة ببين عندي. كل هذه الأمور الفنية أستطيع مراقبتها وتوثيق.
وبدأتم فعليا بهذا المشروع؟
نعم، هذا الأمر شغالين عليه، إنه بحكي لك 3 سنوات حاليا من كنترول روم.
لكن مش معمل في مدينة كل المناطق غزة،
في مدينة معنا شغالين على استكماله. لكن قطعنا في شوط ممتاز. حاليا أنا بدل ما كنت أنا أبعث السيارة بفريق فني حتى أفصل الكهرباء عن منطقة
من خلال
معينة
غرفة كنترول
وحولها إلى منطقة ثانية، لا، حاليا أنا بدعس الزر بأستطيع تحويل الكهرباء وفصل الكهرباء عن منطقة واجيبها على المنطقة المجاورة
وفصل الكهرباء عن بيت معين أو أمارة معينة.
لا، هذا الأمر لسه إحنا بدنا شغالين عليه، موضوع العدادات الذكية هذا الأمر شغال. بدك أنت تشحن عن بعد، تتصل على الرقم 133 من حسابك في البنك، ممكن إحنا.
طيب تكلف هذا المشروع باشمهندس محمد، يعني في النهاية حتكون تكاليفه على المواطن ولا على شركة الكهرباء؟
لا هو شوف هذا المشروع في النهاية
يعني شركة فيه له عددات معينة بتتركب عند المواطنين.
شوف إذا العددات هذه احنا اشترينا جزء الأكبر على حساب شركة توزيع الكهرباء ويتم تركيبه إلى المواطن، لكن احيانا
مجانا
هناك مجانا لا مش مجانا بدفع ثمنه، لكن احيانا هناك بعض الجهات تبرعت بهذه العددات
ممولة
ركبناها مجانا للمواطنين. ما نحصل عليه مجانا، ما نحصل عليه مجانا يتم تركيبه مجانا للمواطن.
المواطن ممكن يطلبه بشكل خاص،
ممكن يتقدم لا ممكن يتقدم لا احنا مركزين على مناطق محددة، يعني العدادات اللي بتتوفر لنا اللي بنقدر ندخلها بنطلب احنا من كل مقر من مقرات شركة توزيع الكهرباء في المحافظة، يعني تزويد الشركة بقائمة من الاشتراكات مرتفعة الاستهلاك واللي عليها ديون كثيرة، يعني اشتراكات يعني محددة. ليش؟ لأنه العدادات مش متوفرة لنا بشكل كبير حتى احنا نركب لها، لكن مواطن هو يعني يرغب بتركيب هذا العدد نقوم بتركيب هذا العدد.
متى حتكون كل غزة
وفق الأولويات ووفق المتوفر؟ كيف
متى حتخضع كل غزة كل محافظة غزة لهذا النظام؟
احنا يعني في خطتنا الاستراتيجية انه كل قطاع غزة يعني خلال 4 سنوات 5 سنوات بالحد الأقصى يكون
مرقوا منهم 3 وضايل 2 ولا
لا لا ان شاء الله احنا في البدايات، يعني نعتبر نفسنا في البدايات.
طيب في سؤال في نفس الموضوع من احد المواطنين بيقول هل يستطيع من لديه طاقة شمسية ربطها بالعدادات الذكية والاستفادة من الفائض الذي لديه، لأنه بدون هذا الربط تظل شركة الكهرباء هي المستفيد الوحيد من العدادات الذكية لغرض تحسين الجبال؟ رجاء التوضيح.
هذا الأمر صحيح، هذا العداد في ميزة أنه إذا كان عندك أنت فائض من الكهرباء الشمسية يتيح لك هذا العداد، أو في خاصية أنه ممكن إحنا هذا العداد يدخل الكهرباء الشمسية أو الكهرباء المولدة من خلال الشمس على شبكة توزيع الكهرباء. لكن إحنا في أنظمتنا لغاية لحظة، يعني هناك بعض المؤسسات الكبيرة اللي بتنتج طاقة شمسية كبيرة عاملين معها اتفاقيات وبيتم ضخ هذه الكهرباء المولدة من خلال أو الفائض الشمسي من عندهم بيتم ضخه بالفعل في شبكاتنا، فواتيرهم أحيانا بتكون يعني بتتقلص إلى مستويات، يعني هو بيستفيد عمليا إما أنه الكهرباء تبعته بتكون مجانية يعني بتكون مصفرة أو فواتيره بيخفضها من خلال الضخ في شبكتنا. هذا الأمر مشروع واعد، إحنا المشاريع اللي مع المواطنين إحنا نعمل حاليا على يعني بناء نظام متكامل من أجل الوصول إليه أو تطبيقه في خلال الفترة القريبة القادمة، لكن لغاية اللحظة هذا الأمر غير متوفر. لغاية اللحظة إحنا بنأخذ الناس اللي إنتاجيتهم كبيرة أو المؤسسات اللي إنتاجيتها بتقدر تقول عنها كبيرة، يعني مضخات المياه أو محطات معالجة المياه العادمة في شرق قطاع غزة بيستفيدوا من هذا الأمر، مؤسسات كبيرة موجودة بتستفيد من هذا الأمر.
طيب سؤال آخر من أبو محمد، هل العداد الذكي بنقدر نتابعه عندنا بالقراءة الحالية ونطرح القراءة السابقة علشان نعرف كمية الاستهلاك تطابق كرت الشحن ولا لا، وهل ستتقبلوا الاعتراض في حال الاختلاف؟
شوف العداد الذكي طريقتين، اما بوست بيد او بري بيد، يعني ممكن انت يعني تشتري الكهرباء مسبقا وممكن من خلال حسابك من البنك احنا نخصم، يعني باي طريقه انت ترغب فيها بنقدر احنا يعني نجبي ثمن الكهرباء. كل العمليات الفنيه تستطيع مراقبتها انت كشخص او كمواطن من خلال عدادك. العداد الميكانيكي العادي اللي موجود في بيتنا يتيح هذا الامر، يعني انت بتقدر من تسجيل القراءه السابقه وتسجيل القراءة الحالية تستطيع أنت متابعة استهلاكك من الكهرباء، وهو عداد بسيط يعني.
طيب نجيب على يعني في عندي مجموعة صحيح من الأسئلة بنحاول باختصار لأن الوقت يبدو دهمنا. يوجد إشكالية في أسلاك قديمة ألمنيوم في شارع 200 متر فقط، وتم تقديم طلب أكثر من مرة لتغيير الكابل ABC، وهذه الأسلاك فيها خطورة في فصل الشتاء من خان يونس القرارة بجوار المطاحن.
يعني خليه يراجع أكثر من مرة، إحنا على فكرة هناك أولويات لموضوع المشاريع، موضوع شبكاتنا إحنا شغالين على تحديثها كلها، لكن أحيانا قد تكون هناك أولوية لبعض المشاريع. خلي الأخ يعني يكرر مطالبته وبإذن الله يعني حتى هو لو ما كرر مطالبته احنا هيك هيك احنا من 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 اهدافنا ان نحدد طيب شبكاتنا بس خليه دائما يكرر دائما يضلوا على تواصل مع الشركة او مع الدائرة الفنية في شركة كهرباء خان يونس من اجل من اجل
التأكيد يعني على الموضوع.
التأكيد على الموضوع.
طيب بخصوص العدادات الذكية يقول احد المرسلين لرسالة طيب واذا حدا هكر هذه العدادات الذكية ولعب فيها
ما هو حياتنا مهكرة كلها يعني احنا ما بوقفت
ما
على العداد يعني
المشكلة بترجع على المواطن يعني في الاخر
لا لا ان شاء الله لا ما ان شاء الله ما في
طيب لماذا لا يتم عمل اي خصم للمشتركين الملتزمين لخط 3 فاز علما ان السداد آلي من حسين
قريبا انا تحدثت عن انه في نظام ان شاء الله في الشركة يتم العمل عليه في إدارة خدمات المشتركين وفي الجهات المختصة إن شاء
طيب
الله
أنا مشترك مع الوالد في خط الكهرباء هل يوجد إمكانية لعمل خط جديد لي مستقل وكم بكلف
طبعا احنا بنعمل له خط وبنبوس على ايدك كمان بس تعال
طيب اتوجه لمقر الشركة ان شاء الله بيساعدوك في هذا الموضوع السلام عليكم بدنا حل لموضوع اراضي حماد يمكن الاخ قبل شوية اتصل وحكى في هذا الموضوع اتساءل لماذا لا تسمح شركة الكهرباء المواطنين بالتحول من السداد الالي لعدادات للدفع المسبق
لا مسموح
مسموح
مسموح طبعا باستثناء انت اعمل كتاب واشرح فيه يعني ظروفك ومسموح لانه احنا اخي خليل اخي يعني احنا موضوع العدادات الميكانيكي هذا بدنا نحطه ورا ظهورنا يعني احنا بنخلص
منه كان في كلام عن انه بدنا تحويل كل العدادات القديمه
العكس غير صحيح يعني ما بينفع انا عندي عداد كارت اروح احوله لسداد الي
تمام تمام لكن العدادات اللي هي مش مسبقه الدفع القديمه يعني كان في كلام انه خلص حتنتهي بشكل كامل
خلص منها شوي
حيتم تعميم العدادات مسبقة الدفع
مسبقة الدفع صحيح اللي هو العدد الذكي
متى حيكون الانتهاء من هذا الموضوع
احنا على حسب شغلنا على حسب المتوفر يعني
الامكانيه
الماديه هي اللي بتلعب دور وغير الامكانيه الماديه كمان السماح بدخول مواد يعني احنا بنعاني في موضوع ادخال كثير من المواد من المعابر طيب. هذا في عندنا مشكله حقيقيه يعني
طيب اخر رسالتين نقراهم اخي كل ما اقدم الاشتراك بيحكوا لي في على والدك حساب وراح نحط عليك جزء متوقع منه مع العلم الاشتراك لبيت منفصل مش عائلي ما الحل افيدونا
يعني انت لو والدك ترك عمارة ولا ترك بيارة ولا ترك كذا ما انت في النهاية بدك تاخذ حصتك طب بدك تخلي الدين على والدك من اللي يعني من
من الانصاف انه برضه
زي ما بدك تاخذ حصة يعني. تاخذ حصة من والدك يعني ما بخلي ما بينفعش نخلي والدنا هيك
طيب
على الدين كله يعني
ليش الكهرباء بتقطع ساعة او ساعتين مع انه بيكون موعد الكهرباء لنا في الوسطى ليش القطع ساعتين او ساعة
هذا تخفيف احمال هذا الموضوع عجز يسجل عند في كل المحافظات مرتبط بيعني الطلب على الطاقة أو مرتبط بالجو بطبيعة الطقس الموجود لما تدخل منخفضات جوية عميقة بنعاني من هذا العجز لكن انقشاع هذه المنخفضات الجوية والشمس الدنيا وصير الجو كويس نرجع بصير الساعات الوصل أحسن
وأفضل
هذا الأمر مرتبط بس في شهر يعني خلينا نحكي شهر اثنين
شهر اثنين
الحين احنا يعني واحد واثنين وخلينا نحكي ثلاثة
في ذروة فصل الشتاء يعني
بالضبط يعني من أول ما نخلص طيب تقريبا ثلاثة بنبلش
بنص دقيقة أستاذ محمد في موضوع كان مشروع لتزويد بعض المنازل في بعض المناطق بخط أمبير 2 أمبير لضمان استمرار الكهرباء على مدار الساعة زي ما صار في مدينة حمد كان في عدة تجارب في هذا الموضوع صار جديد في
التجارب هذه موجودة في مدينة العودة ما زالت يعني هذا ليش عملنا احنا هو كانت مشاريع تجريبية حتى نفحص مميزات العدادات اللي احنا جبناها من برا بدنا احنا كنا نتوصل لعداد يتوائم مع طبيعة غزة طبيعة التيار المتردد مشاكل الكهرباء في غزة فكنا بنبحث عن نوع عداد سمارت ميتر او عداد ذكي يستطيع تحمل هذه مشاكل الكهرباء المشاريع اللي احنا نفذناها حتى نفحص هذه المميزات ودخلنا 2 أمبير على المواطنين من أجل فحص هذه المميزات ما زلنا في طور التجريب لهذه العدادات لبعض أنواع هذه العدادات ونتمنى أن نوفق ونعمم التجربة في مناطق محددة
أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد يعني كان بودنا أن تبقى معنا لوقت أكثر من هذا الوقت لكن للأسف انتهى بنا وقت البرنامج سريعا في برنامج طبعا مع الناس
شكرا.
أشكر وجودك معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء وباء. وشكرا طبعا لسعة صدرك معنا. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على متابعتنا في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة في يوم السبت المقبل إن كتب الله لنا في العمر بقية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية أريدو.